الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أين توقف درسنا فيما سبق يا عبد الله؟ نعم، وللخفض ثلاث علامات ما بدأنا فيها، انتهينا من النواصب. نعم، هذا هو الجواب، انتهينا من النواصب. ودرسنا إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء عن علامات الخفض. وإني سائل، الألف تكون علامة للنصب في موضع واحد، فما هو هذا الموضع؟ تفضل يا خليفي سالم. في الأسماء الخمسة، وما مثال ذلك؟ نعم، مثل الأسماء الخمسة في حال النصب، في حالة النصب. رأيت؟ نعم، رأيت أباك. من يعرب أباك؟ تفضل يا أبا الحسين. أي ما إعرابها؟ فاعل أم مفعول أم ماذا؟ رأيت أباك مفعول به منصوب علامة نصبه. نعم، من الجهة الغربية. تفضل. مفعول به منصوب وعامل نصبه الألف لأنه من الأسماء خمسة. أبا مضاف والكاف، والكاف مضاف إليه. أحسن. والكسرة تكون علامة للنصب في موضع واحد، ما هو هذا الموضع؟ نعم، في جمع المؤنث السالم. من يمثل للأسماء أو لجمع المؤنث السالم في حالة النصب؟ نعم، الجهة الشرقية. ظاهر. مر الرجل بالفاطمات، هذا في الجر أو في حالة النصب؟ نعم، رأيت الفاطمات، واضح هذا؟ لماذا منصوب وعلامة نصبه الكسرة؟ لأنه جمع مؤنث سالم. إذن ما إعراب ضرب الرجل الزينباتي؟ من يقول؟ أنا. الجهة الجنوبية. نعم، أين الجنوب يا أخوان؟ هنا أو هنا؟ إذن نحن نخبط. لا، الغرب دوار بن عزيز، الغرب كذا. هذا الغرب، وهذا الشرق، وهذا الشمال، وهذا الجنوب. طيب، من الجهة الجنوبية. تفضل. ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، لا محل من الإعراب. الرجل، والرجل فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والزينبات مفعول به منصوب. لأنه جمع مؤنث سالم. انتبه، وإلا قلنا فيك لا إلى النحو جئتكم، لا ولا فيه أرغب، خل زيدا وشأنه أينما شاء يذهبوا. طيب، قال المصنف رحمه الله: وللخفض ثلاث علامات. عندكم في الطبعة ذكر العلامات أم ما ذكرها؟ إذن عندي سقط. أنا وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. أي نعم. قال رحمه الله: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف. من يمثل الاسم المفرد المنصرف؟ ما مثال المفرد؟ نعم، لك يا إسماعيل، مثل للمفرد. أنت مفرد أم جمع؟ مثل للمفرد. أحمد، هذا ممنوع من الصرف، أذكر غيره. سالم، رزقه الله السلامة وإيانا، مررت بسالم هنا. سالم اسم، تقول في حالة الجر مررت بسالم. من يعرب؟ عندك يا أبا عبد الرحمن. مرة فعل ماضي يبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وهنا فتحت إنما هو للتشديد، أصلها مرر عند علماء الصرف. والتاء ضمير رفع في محل رفع فاعل، والباء حرف جر، وسالم اسم مجرور بالباء وعلامة جر الكسرة الظاهرة على آخره. من يمثل الاسم المفرد المجرور بالفتحة المقدرة؟ نعم، تفضل. وين المقدرة؟ لا، أنا ما أسأل عن الممنوع من الصرف، أنا أسأل عن المقدرة. أحسنت، مررت بفتى، الباء حرف جر، وفتى اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف. طيب، قال: وجمع التكسير المنصرف. جمع التكسير من يمثل له؟ نعم، المساجد. من يدخل هذه اللفظة في حال الجر؟ نعم، فضل. مررت بالمساجد، علقتم على مررت. صليت في المساجد، يا سبحان الله، هذه تزكية، قل صليت في المسجد. أما المساجد فمعنى أنك صليت في جميع مساجد العين، هذا إذا كانت الاستغراق بمعنى صليت في كل مسجد، أو عهدية في المساجد المعهودة لدينا، لا بأس. طيب، صليت في المساجد، من يعرب؟ نعم، تفضل. نعم، بعضكم الظاهر يستحي من الإجابة أو ما عنده جواب، البعض كأنه يستحي من الإجابة أو ما عنده جواب، هي واحدة من الثنتين. لا تفضح، لا تفضح، اتركها مستورة. صلى فعل الماضي مبني على الفتح مبني على السكون، يجوز على المقدر ويجوز على السكون، يجوز على الفتح المقدر ويجوز على السكون، لكن نود أن نضع الطالب على قول واحد ثم بعد ذلك نذكر له من قال بالتقدير. إذا مبني على السكون الظاهر، الاتصال بتاء الفاعل، والتاء التاء مبني على السكون، صليت مبني على الضم في محرر الفاعل، بالمساجد اسم مجرور بالباء علم جره الكسرة الظاهرة على آخره. طيب، وقوله في الاسم المفرد المنصرف: أخرج ما كان منصرفا، أخرج ما كان غير منصرف. وكذلك في قوله وجمع التكسير المنصرف أخرج غير المنصرف، وهذا إن شاء الله نأتي عليه قريبا ونوضحه في بابه. قال: وفي جمع المؤنث السالم، ما مثال الجمع المؤنث السالم؟ نعم، حافظوا على النحو، فإن الناظم يقول: من فاته النحو فذاك الأخرس، وفهمه في كل علم مفلس. ها، جمع المؤنث السالم عندك؟ ها، تفضل، لا تأتي لي بمثال، أنا ما طلبت منك مثال، أنا طلبت منك كلمة: أمهات. طيب، من يأتي بجمع المؤنث السالم في حالة الجر؟ تفضل. سلمت على المعلمات. من المتكلم؟ أنت؟ ما يمكن أنك تسلم على المعلمات. تقول عائشة كما في الصحيحين: بايعت النساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما مست يده يد امرأة. وجاء أيضا في المسند قالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد أجنبية قط. أم أن المعلمة تعذر لكونها مدرسة تدرس الطالب؟ أه؟ لا، لا يجوز. أتني بمثال آخر. مررت المعلمات وهن محجبات. نعم، صمم. طيب، ما عليه، مررت بالمعلمات، من يعلب؟ نعم، أنيس. نعم، مررت فعل وفاعل بالمعلمات. الباء، الباء حرف جر، والمعلمات اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. إذن وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع جمع المؤنث السالم، ينصب ويجر بالكسرة. قال رحمه الله: وقد سبق أيضا وعرفنا الاسم المفرد وجمع التكسير جمع المؤنث السالم. هذا الدرس في الأصل أنه عبارة عن ماذا؟ عن مراجعة لما سبق، لأن المصنف رحمه الله يذكر الإجمال ثم يأتي بماذا؟ بالتفصيل. قال: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. كان الأولى للمؤلف ألا يعبر بهذا التعبير عندما يقول: والجمع قد يتبادر أن الياء تكون علامة للجر في جميع الجموع. هذا ليس بصحيح، بل هذا خاص بجمع المذكر سالم، فكان الأولى أن يقول: وفي التثنية وفي جمع المذكر السالم. لكن يعذر للمؤلف ويقال لعله قصد بأل في قوله الجمع، أي الجمع المعهود وإن كان بعيدا، ولكن كما يقال: التمس لأخيك ولو 70 عذرا. طيب، ما مثال الأسماء الخمسة عندك يا وحيد؟ أعطني كلمة في الأسماء الخمسة. أبوك. أي نعم، أبوك. لا تجر أباك حتى يوجد حرف الجر، وإلا جرك. أه؟ طيب، أبوك من يمثل لأبيك في حالة الجر؟ نعم، تفضل تفضل يا عبد الله. نعم سلم على أبيك، سلم على أبيك. طيب سلم وفيت. من يعرف سلم على أبيك؟ آه تفضل يرفع يديه تفضل. أحسنت. سلم فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أين الفاعل؟ والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت على حرف جر. أحسنت. أبي اسم مجرور، أبيك اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء لأنهم الأسماء. أبي مضاف الكاف. أحسنت. والكاف في محل جر بالإضافة، يجوز أن تقول مضاف إليه. قال وفي التثنية المثنى مثل ماذا؟ نعم المثنى ما يحتاج إلى تفكير. عندك يا أبا ناصر ما هو المثنى؟ رجل مفرد أم مثنى؟ ما مثنى؟ رجلا. أي ما يحتاج هذا إلى زيادة علم. هذا من العلم المكتسب أم من الضروري؟ أظنه من المكتسب، لأنه لو كان ضروريا لعرف أبو ناصر. طيب من يأتي لي بجملة؟ المثنى في حالة الجر. نعم نعم علمت من الرجلين. صحيح. بقي الإعراب من يعربه؟ وله دينار. الله أعلم كم علي دنانير ودراهم لكم. تفضل. وكيف رفعت يديك؟ لا ما تعرف. هذا من الجهل المركب، هذا من الجهل المركب. ما هي جملة؟ لا بأس. إذن هذا من العلم المكتسب. تفضل. علمت فعل وفاعل من حرف جر، والرجلين اسم مجرور بمن وعلى جره الياء لأنه مثنى. أحسنت. جمع المؤنث السالم ما مثاله؟ متأكدين؟ انتبهوا صاحين. طيب جمع المذكر السالم ما هو مثاله؟ الذين في الأمام. لا عندك يا يونس. جمع المذكر السالم ما مثاله؟ هم يستحون فقط. المسلمون. انظر. طيب من يمثل لذلك لجمع المذكر السالم في حالة الجر أيضا من الأمام؟ مررت المسلمين في قصة لكن ما في داعي أذكرها. طيب من يعرب؟ تفضل. نعم مررت فعل وفاعل بالمسلمين البحر فجر والمسلمين. أحسنت. المسلمين اسم مجرور بالباء علامة جره الياء، مجرور بالباء علامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. أحسنت. إذن انتهى من الكسرة وشروعه الآن في الفتحة، فانتبهوا وافتحوا آذانكم جيدا. نعم قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. ما هو الاسم المنصرف وما هو الاسم الذي لا ينصرف؟ الحاصل الاسم الذي ينصرف هو الذي يقبل التنوين. أنت تقول محمد، هذا يقبل التنوين؟ يقبل التنوين، إذن منصرف. لكن قد يقول قائل إذن أقول أيضا أحمد، قل هذا ما يقبل التصريف. لكن أنت ما درست هذا الفن جيدا، فظننت أن الناقة تساق مع أختها. لا، إذن لا بد من تعريف دقيق للاسم الممنوع من الصرف. وانتبهوا جيدا، وإن شاء الله تعالى أوضحه لكم توضيحا يسهل عليكم المعرفة للممنوع من الصرف، لأن الحديث الآن عن الممنوع من الصرف. واكتبوا هذا التعريف، اكتبوه حتى يتقن. الاسم الممنوع من الصرف هو الذي أشبه الفعل بوجود علتين فرعيتين، إحداها ترجع إلى المعنى والأخرى ترجع إلى اللفظ، أو وجدت علة تقوم مقام العلتين. هذا الكلام كأنه كلام أعجمي، لكن من خلال التوضيح ينتقل إلى كلام عربي سليم. نعم، أو وجدت علة تقوم مقام العلتين. الاسم الممنوع من الصرف يشبه الفعل. كيف؟ الآن بالنسبة للفعل من ناحية لفظية، شرب، هل تستطيع أن تتلفظ بالتنوين أو ما تستطيع؟ تستطيع أن تقول شرب؟ ما تستطيع. إذن من ناحية اللفظية الفعل لا يقبل التنوين، ومن ناحية لفظية الممنوع من الصرف لا يقبل التنوين. فمعنا مثلا فاطمة، هنا تلفظنا بمذكر أم بمؤنث؟ بمؤنث. إذن التأنيث علة لفظية أم معنوية؟ ها من يجيب؟ لفظية، لأننا تلفظنا بماذا؟ تلفظنا بمؤنث، لفظية. طيب، فاطمة مذكر أم مؤنث؟ لفظه مؤنث. إذن العلة هنا نقول ماذا؟ لفظية أم معنوية؟ لفظية. متفقون؟ طيب، فاطمة هذا علم أم نكرة؟ علم. علم لمن؟ لامرأة اسمها فاطمة. طيب، العلمية هنا لفظية أم من حيث المعنى؟ نعم، أنا أقول الآن عندما أقول فاطمة علم وليس بنكرة، هذا لفظي أم معنوي؟ نعم، معنوي أم لفظي؟ معنوي، لأنه لو كان لفظيا لقلت فاطمة علم، لكن أقول فاطمة فقط، إذن من ناحية اللفظ تلفظنا بمؤنث، ومن ناحية المعنى لم نتلفظ بنكرة وإنما تلفظنا بعلم. العلة المعنوية في الممنوع من الصرف هي واحدة من ثنتين، إما أن تكون عالمية وإما أن تكون وصفية. عندما أقول أحمد علم أم نكرة؟ العلة هنا لفظية أم معنوية؟ بمجرد أن أقول علم معنوية، إذا قلت علما أو قلت صفة هذه علة معنوية. عثمان، هنا عثمان علم أم نكرة؟ علم. إذن معنوية أم لفظية؟ معنوية. فالآن نعود مرة أخرى إلى لفظة فاطمة. فاطمة، هل كلمة فاطمة فيها علتان أم لا؟ فيها علتان. ما هي العلتان؟ من يرفع يديه حتى ننظر من فهم؟ ها تفضل. أحسن. عالمية علم، ولفظية لأننا تلفظنا بمؤنث ولم نتلفظ بمذكر. واضح الكلام هذا؟ فهذا الممنوع من الصرف لا بد وأن يحتاج إلى علتين، واحدة ترجع إلى المعنى والأخرى ترجع إلى اللفظ. زينب، تلفظنا بمذكر أم بمؤنث؟ بمؤنث. العلة هنا لفظية أم معنوية؟ أنا أسأل في اللفظ الذي تلفظنا فيه، علة لفظية أم معنوية؟ لفظية. متى تقول عالمية؟ عالمية تقول إذا قلت لك أهو علم أم نكرة، لكن إذا قلت لك أهو مذكر أم مؤنث قل لفظية. قل لفظية. نعود مرة أخرى ونقول حفصة مذكر أم مؤنث؟ ما هي العلة؟ لا بأس، الجمهور الآن يقول لفظية. يا رجل، حفصة نكرة أم علم؟ ما هي العلة؟ معنوية. أسأل الله أن يقوي معنوياتكم للمواصلة وللكلام بقية سأنفه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في درسنا السابق فيما يتعلق بشرح الآج الرومية في النحو، وعدنا بأننا سنتكلم عن أمر مهم وهو الاسم الممنوع من الصرف. الاسم الممنوع من الصرف، ولا أدري أتذكرون جيدا تعريفا الاسم الممنوع من الصرف أم لا؟ نحن قلنا بأن الاسم الممنوع من الصرف، نعم. طيب تفضل. ما وجدت فيه علتان؟ تقوم مقام العلتين. هذا تعريف. من يأتي بتعريف وجيه؟ تفضل. أو واحدة تقوم مقام العلتين، هذا هو التعريف الأكمل، هو الذي أشبه الفعل بوجود علتين لفظية ومعنوية. الفعل من ناحية اللفظ، ماذا؟ هل يجوز فيه التنوين أم لا يجوز أن نتلفظ بالتنوين؟
إذن الممنوع من الصرف لا ينون، لأن الفعل لا ينون من ناحية لفظية. من ناحية المعنى، الفعل لا يعرف معناه إلا بوجود إيش؟ فعله. فالفعل يفتقر إلى الفاعل أم لا؟ إذن كذلك أيضا من ناحية المعنى، الممنوع من الصرف يفتقر إلى علة معنوية وهي العلمية أو الوصفية. هكذا تكلمنا في الدرس السابق، وأضرب أمثلة توضيحية حتى توضح جيدا لهذه العلل. ولكن أود لو كتبتم هذه العلل، لو كتبتم هذه العلل أكتب عندك تعريف الاسم الممنوع من الصرف، هو الاسم الذي أشبه الفعل بوجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. أو وجد علتان، أو وجد علة تقوم مقام العلتين. فالعلل اللفظية، فالعلل اللفظية كالتالي: واحد، التأنيث كفاطمة وزينب، كفاطمة وزينب. والثانية العجمة كإبراهيم ويحيى. نبي الله إبراهيم عربي أم عجمي؟ عجمي، عجمي. هم يقولون أبو العرب، يقول المؤرخون أبو العرب. نعم، يقول البعض عن إبراهيم أبو العرب. صحيح، يقال بأن إبراهيم عجمي، ومنه إسماعيل وهو أبو العرب، وإسحاق ويرجع له كذلك أيضا إسرائيل، والذي وصف بهذا الوصف هو يعقوب. من سلالة من؟ من سلالة إبراهيم. فإسرائيل عجمي، ويعقوب عربي عجمي، وإسحاق عجمي، ويوسف عجمي، والأنبياء كلهم عجم ما عدا خمسة. هذا من باب الفائدة، ليس غير، من باب الفائدة. قد ذكرنا هذا في العقيدة، كل الأنبياء من العجم ما عدا خمسة من الرسل فإنهم من العرب. طيب، ماذا كتبتم؟ الثانية العجمة كيحيى وإبراهيم. طيب، والثالثة التركيب، التركيب التركيب كمعدي كرب، كمعدي كرب. وبعلبك، وبعل، وبعلبك. الرابعة زيادة الألف والنون، نعم زيادة الألف والنون. كعثمان ونعمان، هذه الأشياء تحفظ، فاحفظ فكل حافظ إمامه. الخامسة وزن الفعل، وزن الفعل كيزيد وأحمد، أو اجعلها كأحمد كتبت كيزيد وأحمد، طيب ما في إشكال. ماذا بقي؟ هذه السادسة. الخامسة السادسة العدل، السادسة العدل، العدل من العدالة أو من العدول، العدل كعمر وزفر. اكتب فهذه ست علل من ناحية لفظية، تتفق مع العلة المعنوية، تتفق مع العلة المعنوية وهي العلمية، وهي العلمية، وهي العلمية. نحن بدأنا بالتأنيث، قلنا كفاطمة وزينب، الآن فاطمة فيها علتان من ناحية لفظية، تلفظنا بمؤنث أم بمذكر؟ بمؤنث. إذن العلة اللفظية هنا التأنيث، ومن ناحية المعنى هل فاطمة علم لامرأة أم لا؟ إذا وجد في الاسم التأنيث مع العلمية بمعنى وجد، وجدت امرأة، اسم هذه المرأة كذا وكذا، فهذا ممنوع من الصرف. واضح؟ ممنوع من الصرف. حفصة ممنوع من الصرف أم لا؟ ممنوع من الصرف، من الصرف. لماذا؟ للعلمية والتأنيث. إذن أقول مررت بفاطمة أم مررت بفاطمة؟ بفاطمة. إذن مجرور بالباء وعلامة جره ماذا؟ فتحة. الممنوع من الصرف يجر بالفتحة. كيف عرفنا بأنه ممنوع من الصرف؟ لوجود علتين، علة ترجع إلى اللفظ وعلة ترجع إلى المعنى. كذلك زينب، هل هذا لفظ مؤنث أم مذكر؟ إذن العلة هنا لفظية أم ماذا؟ لفظية. هل زينب علم لامرأة؟ زينب فيه علتان أم لا؟ ما هما العلتان يا وحيد؟ العلة اللفظية وهي التأنيث، العلة المعنوية وهي العلمية. إذن أقول مررت بزينب أم مررت بزينب؟ أيهما صح؟ بزينب. الممنوع من الصرف ما يقبل التنوين. لكن محمد، تقول مررت بمحمد أم بمحمد؟ بمحمد، لأن لا توجد في علة لفظية، هو علم في علة معنوية لكن اللفظية مرفوعة غير موجودة. كذلك أيضا لما مثلنا للعجمة إسماعيل، مثلا إسماعيل هذا أعجمي، أبوه أعجمي، سماه باسم أعجمي أم لا؟ إذن من ناحية لفظية تلفظنا باسم عربي أم بعجمي؟ عجمي تقول مررت بي بإسماعيل بإسماعيل أي نعم ممنوع من الصرف. العلة اللفظية ما هي؟ العجمة تلفظنا بلفظ عجمي. والعلة الثانية ما هي؟ العلمية ثابت علم. إذن من يعرب بإسماعيل؟ مررت بإسماعيل تفضل. الباء حرف جر وإسماعيل اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. والمانع له أي نعم والمانع له العجمة والعلمية. جورج عجمي أم عربي؟ فإذا قلت مررت بجورج تقول بجورج أم بجورجا؟ بجورجا ممنوع من الصرف. ما المانع له؟ العلمية والعجمة. قل العجمة وقل عجمة. وكذلك أيضا إذا قلت يحيى، يحيى من بني إسرائيل عجمي؟ عجمي. المانع له ما هو؟ العلمية والعجمة. فإذا وجدت علتان ترجع إلى اللفظ وأخرى ترجع إلى المعنى فهذا نقول بأنه ممنوع من الصرف. كذلك أيضا التركيب، انتظر التركيب. بعلبك تعرفونها مدينة بلبنان، بعلبك عندما أقول بعلبك ماذا فيها؟ هذه من ناحية اللفظ مركبة. بعل هذا اسم وبك هذا اسم فجمعت مع بعض فسارت بعل بك بمعنى صنم رجل يقال له بك أو بعل بك بعل بك. فالآن هل هذا من ناحية لفظية مركب أم مفرد؟ فإذا كان مركبا في هذه الحالة لكن لا يكون المركب إضافي. معك مركب إضافي، تعرفون المركب الإضافي؟ عندما تضيف العبودية إلى الله تقول عبد الجبار عبد السلام، هذا لا يدخل في باب التركيب الذي نحن بصدده. نحن نتكلم في غير المركب الإضافي، إضافة العبودية إلى الله سبحانه وتعالى، هذا لا يدخل في هذا الباب. فالآن بعلبك تقول مررت ببعلبك أم ببعلبك؟ بعلبك الباء حرف جر وبعلبك اسم مجرور بالباء علامة جره ماذا؟ الفتحة لأنه ممنوع ممنوع من الصرف. والمانع له التركيب والعلمية. علم للمدينة، علم للمدينة. الآن مثلا على سبيل المثال عندنا حضرموت أيضا، تقول مررت بحضرموت أو بحضرموت. نعم وجوز البعض بحضرموت، هذا يأتي بيانه فيما بعد. فإذا وجد التركيب مع العلمية فهذا ممنوع من الصرف. أيضا ذكرنا لكم زيادة الألف والنون. عندما تقول عثمان هل هذا علم؟ علم. ومن ناحية اللفظية هل زدنا له ألفا ونونا؟ جواب نعم. فإذا وجد الاسم الذي فيه ألف ونون بدون الألف والنون كان ثلاثة فأكثر فهذا ممنوع من الصرف. الآن عثمان لو حذفت الألف والنون كم يصير معنا من الأحرف؟ كم؟ ثلاثة، العين والثاء والميم. إذن إذا كانت ثلاثة فهذا ممنوع من الصرف. بمعنى ثلاثة قبل الألف والنون، فتقول مررت بعثمان أم بعثمان؟ بعثمان. ما المانع له؟ العلمية وزيادة الألف والنون، وزيادة الألف والنون. وعلى ذلك فهذا ممنوع من الصرف، وكل ممنوع من الصرف فإنه لا ينون. ممنوع من الصرف، الصرف بمعنى التنوين، أي ممنوع من التنوين. أيضا وزن الفعل، أحمد هل هو على وزن أفعل؟ كل ما أتى على وزن أفعل من الأسماء فهو ممنوع من الصرف، يقال له على وزن الفعل. فهل من ناحية اللفظية إذا قلنا أحمد تلفظنا باسم على وزن الفعل أم لا؟ تلفظنا باسم على وزن الفعل، أحمد أفعل، فهذا من ناحية لفظية. ومن ناحية معنوية علم أو وصف؟ علم. إذن تقول مررت بأحمد أم بأحمد؟ بأحمد، مجرور بالباء وعلامة جره ماذا؟ فتحة، لأنه ممنوع من الصرف. والمانع له من الصرف وزن الفعل والعلمية. واضح الكلام؟ واضح. طيب أيضا كذلك تكلمنا عن العدل، لكن قبل العدل أيضا أوضح في وزن الفعل. الآن لو واحد منكم جاء له ولد وسماه يشرب، تعرفون الشرب، سمى ابنه يشرب، يشرب فعل، فإذا سمى ابنه يشرب هل هذا منصرف أم ممنوع من الصرف؟ ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأنه فعل على وزن الفعل، الفعل بعينه على وزن يفعل، يشرب. فنقول مررت بيشرب أم بيشرب؟ بيشرب، الباء حرف جر ويشرب فعل، ولا اسم؟ نقول اسم، اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف. والمانع له العلمية ووزن الفعل. أيضا واحد سمى ابنه كل من الأكل، كل أمر، مررت بكلاء، هو أصلا بكل لكن بالفتح بكلاء، هذا نقول ممنوع من الصرف. المانع له ما هي؟ العلمية وزن الفعل. وهكذا من سمى ابنه بفعل من الأفعال فابنك قد منعته من الصرف، فتصرف في اسم غير هذا الاسم. أيضا العدل، العدل ينقسم إلى قسمين، ولسنا في حاجة في هذا الدرس إلى التفصيل، لأن التفصيل إن شاء الله والتوضيح الأكثر سيأتي عندما نشرع في متممة الآج الرومية. هذه الآج الرومية عبارة عن مقدمة، الآج الرومية عبارة عن مقدمة. وزن الفعل وضحناه، والعدل بمعنى أن تكون الكلمة محولة أي معدولة من شيء لآخر. الآن عمر، لفظة عمر أصلها في العربية عامر، في العربية عامر. زفر أصلها في العربية زافر. سفر أصلها في العربية سافر على وزن فاعل. والقاعدة كل اسم على وزن فعل فهو محول من فاعل، كعمر محول من عامر، وسفر، نقول سفر لا صواب سفر، سفر محول من سافر، وكذلك أيضا زفر محول من زافر، وهكذا. فبهذا فالعدل هو عبارة عن الكلمة المحولة من فاعل إلى فعل، فأصل عمر عامر وهكذا. إذن أقول مررت بعمر أم بعمر؟ بعمر. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له العلمية والعدل. لكن إذا قلت مررت بعامر أقول بعامر أم بعامر؟ بعامر، لأن لفظة عامر ليست على وزن فعل. الممنوع من الصرف من أجل العدل يكون على وزن إيش؟ فعل. تبين إن شاء الله. أيضا قسم، قسم أصلها إيش؟ قاسم. وهكذا تمر، تامر إلى آخره. فالنحو والصرف عبارة عن مقاييس، إذا انتبهت لهذه المقاييس فإنك تستطيع بمشيئة الله أن تتعرف على كثير من الأمور. تأخرت. طيب اكتبوا عندكم أيضا العلة المعنوية تنقسم إلى قسمين. نحن اللفظية كم ذكرنا؟ 6 علل. والمعنوية الآن سنذكر علتين. كم صار الجميع؟ 8 علل، وسنزيد واحدة غلق 9 إن شاء الله. طيب العلمية الأول، العلمية أنا كتبنا تنقسم إلى 2 أم لا؟ ماذا كتبنا؟ المعنوية تنقسم إلى قسمين، أكتب 1 العلمية وقد سبق توضيحها. العلمية واضحة، عثمان علم، عمر علم، أحمد علم، فاطمة علم، وضحنا هذه العلل. والثانية الوصفية، الثانية الوصفية، وإن شاء الله في الدرس القادم نوضح الوصفية بما يحتاجه الطالب. أسأل الله لي ولكم التوفيق السداد. وقبل أن أنتهي من هذا الدرس أنبه إلى أن كتاب منتقى الأخبار للشيخ أبي البركات عبد السلام ابن تيمية موجود في مدينة الشارقة، فالذي لا يملك هذا الكتاب عليه أن يأخذ هذا الكتاب حتى لا يذهب عليه الشرح. و نعم الشارقة. ما هو الأخ موجود عندكم هنا في مكتب الذكرى، مكتب الذكرى الكتاب هذا موجود هناك، والنسخ محدودة فانتبهوا لذلك. وإذا أردتم أيضا بعض النسخ الزائدة، الأخ في ذكرى في مكتب الذكرى في الشارقة إن شاء الله يأتي بما يحتاج إليه الطلاب. والأخ سيف إن شاء الله غدا سيذهب إلى الشارقة، فمن أحب أن يرسل الكتاب بواسطته فليفعل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.